أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 132. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، يستحب إحجاج من لا استطاعة له للحج، فمن لم يكن متمكنا من الحج يستحب لأي شخص أن يعطيه تكلفة ونفقات الحج ويحج به، وذلك لجملة من الروايات من قبيل ما جاء في رواية الديلمي قال: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن. هذه الرواية تدل على استحباب إحجاج المؤمنين الذين لا قدرة لهم على الاتيان بالحج، بل الرواية مطلقة تشمل حتى من كان قادرا على الاتيان من الحج، وإن كان سماحة السيد قيد العبارة بمن لا استطاعة له، ولكن لا خصوصية لذلك، فإن الروايات هي مستحبة من هذه الناحية، فالاستحباب يشمل حتى من كان مستطيعا للحج، كما نبه جملة من العلماء على ذلك، فقالوا: لا معنى لتقييد العبارة بمن لا استطاعة له، بل الحكم شامل للجميع، فإن الروايات مطلقة دلت على استحباب الإحجاج بالمؤمنين، وتقييدها بغير المستطيع هذا بلا دليل، ولعله لأنه قد ورد هذا القيد في تعابير جملة من الفقهاء، وقد سار المتأخرون على ذلك. هذه النقطة الأولى، يستحب إحجاج من لا استطاعة له. قلنا هذا القيد لعله لا وجه لذكره، بل لا خصوصية لغير المستطيع، الروايات مطلقة من هذه الناحية. النقطة الثانية، يستحب الاستقراض للحج إذا كان الشخص واثقا من الوفاء، فيستحب للمكلف أن يستقرض أموالا ويذهب بها إلى الحج، سواء كان الحج مستحبا أم كان حجة إسلام، مع إضافة قيد وهو أن يكون الأجل أجلا بعيدا، لما تقدم من سماحة السيد من أن القرض والدين عنده يمنع من الاستطاعة إلا إذا كان مقيدا ومؤجلا بأجل بعيد جدا ك50 سنة مثلا. فأيضا الاستحباب يشمل حتى حجة الإسلام إذا كان الاستقرار لأجل بعيد ك50 سنة مثلا، فلا فرق بين الحج المندوب والحج المستحب. وقد دل على ذلك جملة من الروايات من قبيل ما جاء في بعضها: سألت أبا الحسن عن الرجل يستقرض ويحج، فقال: إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس. هذه وغيرها من الروايات التي دلت على استحباب الاستقراض للذهاب إلى الحج. قال: كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك. وقلنا هذا الاستقراض للحج عم من أن يكون مندوبا أم حجة إسلام. النقطة الثالثة، يستحب كثرة الإنفاق في الحج لجملة من الروايات التي دلت على استحباب ذلك، من قبيل صحيحة أبي يعفور عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقتي قصد ويبغض الإسراف إلا في الحج والعمرة. وهذه تدل الرواية على استحباب كثرة الإنفاق في الحج، وأن الإسراف هو مبغوض لله عز وجل إلا في الحج والعمرة. طبعا المقصود من الإسراف ليس هو التبذير، وإلا كان محرما بلا إشكال، أن التبذير هو محرم، وإنما المقصود من الإسراف هو التوسعة وكثرة الإنفاق، لأن هذا مستحب في الحج والعمرة. قال: ويستحب كثرة الإنفاق في الحج طبعا والعمرة. روايات تذكر الحج، نفس الروايات التي ذكرت الحج ذكرت العمرة أيضا، ولا خصوصية للحج. مسألة 133: يجوز للفقير إذا أعطي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحج المندوب، لصحيحة علي بن يقطين، حيث ورد فيها قال: قلت لأبي الحسن الأول صلوات الله عليه: يكون عند المال من الزكاة فأحج به موالي وأقربائي، ينطي إلى عبيده وأقربائه. قال: نعم لا بأس. وغير هذه من الروايات التي دلت على جواز إعطاء الفقير أموال الزكاة من سهم الفقراء، لا من سهم سبيل الله، لأن من سهم سبيل الله تقدم أنه يشترط وجود مصلحة، وأن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، يشترط وجود مصلحة عامة في ذهاب هذا الشخص إلى الحج، وأن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي كما تقدم. وإنما الكلام في ما إذا أعطي من سهم الفقراء، فهل يجوز أن يحج به حجا مستحبا أو لا يجوز؟ نعم يجوز، فأن يحج به حج واجب إذا كان مستقر في ذمته لما مضى كان مستطيع ولم يذهب، كما يجوز أن يذهب به إلى الحج المستحب فيصرفه في الحج المستحب، ثم بعد ذلك إذا رجع فقير يستحق أن يعطى أيضا من سهم الفقراء. مسألة 134 تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى: يشترط في حج المرأة مستحبا إذن الزوج، فإذا حجت بدون إذنه بطل حجها، كلامنا في الحج المستحب. أما الحج الواجب فقد تقدم أنه لا يشترط إذن الزوج، بل لا يجوز له أن يمنعها من الخروج لما تقدم. إذن كلامنا في الحج المستحب، وأنه شرط في صحة الحج هو إذن الزوج، فإذا لم يأذن الزوج يقع الحج باطلا. والمدرك في ذلك هو ما بينه سماحة السيد في استفتاء في الملحق، حيث سئل عن مدرك ذلك فأجاب أن المدرك هو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. هذه الرواية وردت في المطلقة، ولكنها لا تختص بها بل تشمل حتى الزوجة، فأن المراد من المطلقة هنا هي المطلقة الرجعية، بقرينة أن الرواية ذكرت إن طابت نفس زوجها، فأن من الواضح أن التي يصدق أنه زوج لها هي المطلقة الرجعية، حيث تبقى العلقة بينها وبين طليقها ويكون زوجا لها. وأما المطلقة البائنة فهي لا يعد زوجا لها، لأنه تقع البينونة بمجرد إلقاء صيغة الطلاق. فإذا من تعبير الزوجة الزوج يدل على أن المقصود هو المطلقة الرجعية، ولا خصوصية للمطلقة الرجعية، وإن كان مورد الرواية هو المطلقة الرجعية ولكن لا خصوصية لها، باعتبار أن الرواية ماذا قالت؟ قالت المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. يفهم من هذا إذا لم تطب نفس زوجها فلا تحج في عدتها، يعني حجها باطل، لا يجوز لها أن تحج. ومن الواضح أن استلزام أن تقييد الحج بإذن الزوج والنهي عنه مع عدم إذنه الملاك فيه هو من جهة النهي، من جهة استلزام الحج لخروجها من بيتها، فلأن الحج يستلزم خروج الزوجة أو المطلقة الرجعية التي هي الزوجة أو بحكم الزوجة يستلزم الخروج من بيتها، الإمام نهى أن تخرج إلى الحج إلا بإذن زوجها، وليس النهي من جهة أن الخروج في أن عفوا وليس النهي من جهة دخالة إذن الزوج بما هو إذنه، وإلا يلزم أن المطلقة لو كانت مع زوجها في الحج، في الحج كانت معه وهو لم يرضى أن تحج، يلزم القول ببطلان حجها، فيما إذا بني على أن نفس إذن الزوج هو له موضوعية، وهذا لا أحد يلتزم به. فإذا كانت معه في الحج حجها صحيح سواء أذن لها أو لم يأذن لها، إذن النهي عن الحج المستحب إلا بإذن الزوج، هذا النهي من جهة ماذا؟ أن الحج يستلزم خروجها من بيتها، وهذا لا يختص بالمطلقة الرجعية بل يشمل الزوجة أيضا. فكما أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها وطليقها، كذلك الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. فإذن الرواية وإن كانت واردة في المطلقة الرجعية ولكن لا خصوصية لها، بل الحكم يشمل الزوجة أيضا لأن الملاك واحد، فإن النهي عن الخروج إلى الحج إلا بإذن الزوج هو من جهة استلزام الحج للخروج من البيت، وهذا كما هو في المطلقة الرجعية مشروط بإذن الزوج كذلك في الزوجة هو مشروط بإذن الزوج، فإذا لا خصوصية للمطلقة الرجعية بل يشمل الزوجة، هذا أولا. وثانيا أن هذه الرواية موردها هو الحج المستحب، فإنها وإن لم تصرح بذلك ولكن لابد أن نحملها على الحج المستحب، باعتبار أنه تقدم أن الحج الواجب لا يشترط فيه إذن الزوج، بل يجوز المرأة أن تخالف زوجها وهكذا المطلقة الرجعية وتخرج إلى الحج، بل لا يجوز له أن ينهاها عن الخروج. فإذن هذه الرواية حيث أنها قيدت صحة الحج برضا الزوج وطيب نفسه، فهذا معناه أي حج مقصود؟ هو الحج مستحب. قال يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوبا، أما الحج المستحب فلا يشترط فيه إذن الزوج. النقطة الثانية المعتدة الرجعية كذلك يشترط في صحة حجها إذن طليقها وزوجها للرواية المتقدمة، فإن موردها هو المطلقة الرجعية، ولأن أيضا المطلقة الرجعية والمعتدة الرجعية هي إما زوجة قلنا وإما هي في حكم الزوجة. النقطة الثالثة لا يعتبر في صحة حج البائنة المطلقة طلاقا بائنا إذن طليقها لانقطاع العصمة بينها وبين طليقها بمجرد إلقاء صيغة الطلاق، كما يستفاد من الجمع بين الروايات أن البائنة لا يشترط في صحة حجها الاستئذان من طليقها لعدم وجود علقة بينهما. النقطة الرابعة، أيضا لا يعتبر ذلك في المعتدة عدة وفاة، فإنه يجوز لها أن تحج حجا مستحبا في عدتها لجملة من النصوص الدالة على جواز أدائها للحج المستحب أثناء عدتها، من قبيل ما جاء في صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال: نعم. وغير هذه من الروايات التي دلت على جواز أن تحج حجا مستحبا. قال: وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، قلنا لأن أصلا مورد الرواية رواية عمار المتقدمة، عفوا معاوية بن عمار، هو المطلقة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة مطلقة طلاقا بائنا، لا يعتبر لعدم العلقة بينهما، فأنه تحصل البينونة بمجرد إلقاء صيغة الطلاق، ويجوز للمتوفى عنها زوجها أن تحج في عدتها، يعني حجة كل هذا في الحج المستحب، أما الواجب لا يشترط شيء من ذلك. فصل في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم. أقسام العمرة، مسألة 135. العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعا بها. وسيأتي الفرق بين العمرة المفردة والعمرة المتمتع بها، عمرة التمتع، كما أن العمرة قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. والعمرة المفردة إنما تكون واجبة في عدة موارد، طبعا سيأتي بعض هذه الموارد هنا ويصرح بها سماحة السيد، ولكن أنا جمعت جملة من الموارد في موجودة في طياتي هذه المسائل وكتاب المناسك، لعله بلغة 14 أو 13 مورد، لا بأس بجمع هذه الموارد. بعضها واجبة بنحو الفتوى، وبعضها واجبة بنحو الاحتياط. المورد الأول بالأصالة، تجب العمرة المفردة بالأصالة، بمعنى أن من كان من أهل مكة أو كان البعد بينه، يعني من كان فرضه حج الإفراد أو القران، فتجب عليه العمرة المفردة إن استطاع لها، حتى وإن لم يستطع للحج فهي واجب عليه بالأصالة، كما أن النائي تجب عليه عمرة التمتع، كذلك الذي يكون من أهل مكة أو من أطرافها تجب عليه العمرة المفردة. هذا المورد الأول. المورد الثاني، تجب بالنذر وأخويه العهد واليمين وغيرهما، كأخذها شرطا في عقد لازم أو بالجعالة أو غير ذلك. المورد الثالث، تجب لدخول مكة أو لدخول الحرم. المورد الرابع، من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة، بالتفصيل الذي يأتي إن شاء الله في مسألة 140 وغيرها. المورد الخامس، من انقلب فرضه من التمتع إلى الإفراد بسبب ضيق الوقت، هذا تقدم بيانه ويأتي أيضا، فيلزمه أن يأتي بعمرة مفردة بعد أدائه لحج الإفراد. المورد السادس، الحائض إذا انقلب فرضها من الإفراد تعيينا أو تخييرا، كما سيأتي في بعض الموارد يصير انقلاب تعييني وفي بعضها هي مخيرة بين أن تبقى على عمرتها عمرة التمتع وبين أن تقلب فرضها إلى الإفراد. فإذا قلبته إلى الإفراد تعيينا أو تخييرا فيجب عليها الإتيان بالعمرة المفردة كما سيأتي. المورد السابع الانقلاب في موارد الصد والحصر، فإنه يأتي إن شاء الله في بحث الصد والحصر بعض الموارد التي يلزم الإتيان فيها بالعمرة المفردة. المورد الثامن من لم يدرك الموقفين لا عرفات ولا مزدلفة فيلزمه للخروج من إحرامه أن يأتي بعمرة مفردة. والمورد التاسع من أدرك الموقف الاضطراري في المشعر فقط فيلزمه أن يأتي بعمرة مفردة. والمورد العاشر من أدرك الموقف الاختياري لعرفة فقط، هنا أيضا يأتي بعمرة مفردة. الحادي عشر من أدرك الموقف الاضطراري لعرفة فقط. الثاني عشر الحاج إذا مرض ثم خف مرضه وظن إدراك الحاج فيجب عليه الالتحاق، فإذا لم يدرك الموقفين أو المشعر خاصة ولم يذبح ولم يذبح عنه أو ينحر عنه فهنا قبل وصوله فينقلب حجه إلى العمرة المفردة، فيجب عليه أن يأتي بالعمرة المفردة. المورد الثالث عشر من أتى بعمرة التمتع ولم يتمكن من الإتيان بالحج فالأحوط وجوبا أن يقلبها إلى عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء. والمورد الرابع عشر من تعمد عدم التقصير في عمرة التمتع لم يقصر ويحل من إحرامه ثم أحرم للحج وهو باقي على إحرام عمرة التمتع فهذا ينقلب فرضه إلى الإفراد ويلزمه الإتيان بالعمرة المفردة بعده كما سيأتي في مسألة 354. هذه 14 مورد، ويمكن أيضا تحصيل موارد أخرى تجب فيها العمرة المفردة. قال العمرة المفردة العمرة كالحج فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعا بها. مسألة 136 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.